بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين في كتاب الذكر والدعاء، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي سمعنا هو في الصحيحين، وهذا أحد ألفاظه فيهما من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه. وقد جاء بلفظ من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت، فعرف أن الحط هو الغفران. فحط الذنوب هو غفرانها، وحط الخطايا هو غفرانها، كما تقول لمن تماكسه في البيع والشراء: حط عني، يعني أزله وامحه. وهكذا جاء بلفظ ثالث: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذا يفيدنا وقت القول، أنه حين تمسي وحين تصبح، ولكن من فاته ذلك فله أن يأتي به ولو في الضحى مثلا، ومن فاته ذلك قبل الغروب جاء به حين يمسي في صلاته بعد الصلاة. فالحاصل أنه جاء في اللفظ الثالث من قال حين يمسي يصبح وحين يمسي، فتبين لنا وقت استحباب قول هذا القول، وهو في الصباح وفي المساء. ووجهه أن يكون خاتمة في الطرفين، أن يكون خاتمة في الطرفين، فحين يصبح يمحو الله به ما كان قد أزلفه في الليل، وحين يمسي يمحو الله به ما كان قد أزلفه من الخطايا في النهار، فيكون هذا في آخر النهار مكفرا، في آخر الليل وفي أول النهار مكفرا لما اجترح من الخطايا والذنوب في الليل. وقوله حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا الحط الذي هو التكفير والغفران هو مقيد بالصغائر، فإذا اجتنبت الكبائر حطت الصغائر. فهذا الحديث يكون حينئذ مطلقا، قيدته الآيات والأحاديث، فليس هو على إطلاقه كل الذنوب، لا، إنما ما عدا الكبائر، ما عدا الكبائر فالكبائر لا تدخل. قال جل وعلا في سورة النساء: إن تجتنبوا ما تنهون عنه نكفر عنكم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. إن تجتنبوا كبائر، هذا هو الشاهد، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذا في سورة النساء، في مطلع النساء. هذا خطاب من الله جل وعلا لعباده، يقول لهم إن تجتنبوا كبائر الذنوب التي نهيتم عنها ولا يبقى إلا الصغائر فإنها تكفر بمثل هذه الحسنات الماحيات، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المعروف، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس أعمال، ورمضان إلى رمضان صيام أعمال، فهذه كلها أعمال، والجمعة إلى الجمعة أعمال، هذه كفارات عملية. وسبحان الله وبحمده 100 مرة هذه من الكفارات القولية، فإن السيئات تمحى بالحسنات، سواء كانت هذه الحسنات قولية كما في هذا الحديث فهذه حسنات ماحيات مكفرات، أو حسنات فعلية كالصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا، يعني غزير، يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. فقال عليه الصلاة والسلام: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فهذه الصلوات العملية، الأعمال الصالحات، يكفر الله سبحانه وتعالى بها، وقد جاء ذلك في القرآن صريحا في قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة هود: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال إن الحسنات، والحسنات الماحيات على شقين، إما قولية كهذا الحديث، وإما فعلية كما سقنا في هذا الحديث الآخر، الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر أو إذا اجتنبت الكبائر. إذن فالقاعدة هي أن الحسنات تمحو السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات وتكفرها إلا الكبائر، هذا أولا، وإلا ما كان متعلقا بحقوق الآدميين، فهذان شرطان، وما عداهما من الذنوب الصغائر فإنها تكفر بإذن الله. فالأول الكبائر بنص الحديث ما اجتنبت، والثاني حقوق الناس، حقوق بني آدم. إذن حتى يحصل هذا التكفير لك ويحصل لك الخير كله، اجتنب أنت الكبائر واجتنب ظلم الناس وأخذ حقوقهم. وليعلم أن هذه الكلمة إنما استحقت هذا لأنها عظيمة، سبحان الله وبحمده، لأنها كلمة عظيمة فيها تنزيه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق به من النقائص والعيوب، وأولها الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قد نزه نفسه في كتابه 10 مرات وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولم يكن له شريك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فحمد الله سبحانه وتعالى ونزه نفسه سبحانه وتعالى، أمرك بأن تحمده سبحانه وتعالى كما نزه نفسه سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب، وهذه الكلمة عظيمة، وقد وردت فيها أحاديث صحيحة وأحاديث حسان كثيرة كلها تنبئ عن فضلها، فمن ذلك أنها حبيبة إلى الرحمن جل وعلا، فلأجل ذلك كان هذا أجرها أنها تحط الخطايا عن ابن آدم، وإن كان كثرة خطاياه ما لم تكن كبائر أو حقوقا للآدميين، وإن كانت مثل زبد البحر، وزبد البحر غثاؤه الذي يقذف به كثير جدا، فهذه الكلمات تكفرها. قد جاء ذلك في الحديث الصحيح آخر حديث في البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهذه الكلمة سبحان الله وبحمده عظيمة، ولذلك كانت حبيبة إلى الرحمن، فلما كانت حبيبة إليه جل وعلا جعل هذا جزاءه تكفير السيئات، فإنه لا يتعاظمها شيء. وأيضا من فضائلها أنها مما اصطفاه الله لعباده من الكلام، ومما أحبه لهم، فلأجل ذلك كفر بها عنهم سيئاتهم، أنها مما اصطفاه الله لعباده من الكلام. هذه الجملة، هذه الكلمة سبحان الله وبحمده. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكلام أفضل، فأجاب عليه الصلاة والسلام قائلا: ما اصطفاه الله لعباده، ما اصطفاه الله لملائكته ولعباده، أو قال لملائكته أو لعباده، شك الراوي. سئل عليه الصلاة والسلام ما أفضل الكلام، فقال عليه الصلاة والسلام: ما اصطفاه الله لملائكته ولعباده، أو قال لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. خرجه مسلم في صحيحه. فلما كانت هذه الكلمة من أفضل الكلام، واصطفاها الله لملائكته أو لعباده، ناسب أن تكون هذه منزلتها وهذا جزاؤها، أنها تكفر. فإذا جاءت بعد كلام أو أخطاء أو سيئات دون الكبائر محتها بإذن الله تبارك وتعالى. وأنها أيضا أحب الكلام إلى الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. خرجه الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وحسنه. أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى سبحان الله وبحمده. لا، هذا في صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم، أحب الكلام إلى الله في صحيح مسلم. ومنها أن من قالها غرس، هذا في صحيح مسلم، ومنها أن من قالها غرس له في الجنة غرس، فهذا من فضل هذه الكلمة. قال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وهذا عند الترمذي وحسنه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، صححه في الصحيحة. ومنها أيضا أنها أحب إلى الله من جبل ذهب تنفقه في سبيل الله، هذه الكلمة. فإذا كانت بهذه المكانة وبهذا العظم، أحب من جبل تنفقه في سبيل الله من الذهب، فإذا كانت هذه منزلتها فناسب أن تكفر الخطايا بأمر الله تبارك وتعالى، بفضل الله تبارك وتعالى، فقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هاله الليل أن يكابده، يعني يجاهد الليل في القيام ونحوه من الطاعات، أو بخل بالمال أن ينفقه، أو جبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: من هاله الليل أن يكابده، هذا واحد، أو بخل بالمال أن ينفقه، هذا اثنين، أو جبن عن العدو أن يقاتله، هذا ثلاثة. ماذا يعوض عنها؟ قال: فليكثر من سبحان الله وبحمده. الله أكبر، كيف تكون هذه الكلمة في مقابل هذه الأمور الثلاثة؟ قيام الليل، عبادة الليل، وإحياء الليل، مكابدة الليل في ذلك كله أو بذلك كله، وهكذا من جبن عن مقابلة العدو، أو من بخل عن إنفاق المال، فليكثر مما من أن يقول سبحان الله وبحمده. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإنها أحب إلى الله سبحانه من جبل ذهب ينفقه أحدكم في سبيل الله عز وجل. فعدلت هذا الذي تقدم كله: مكابدة الليل، وإنفاق المال، ومقاتلة العدو، أحب إلى الله من هذا كله أن تقول سبحان الله وبحمده. لأنها لو أن عندك جبل من الذهب الخالص وأنفقته لكانت هذه الكلمة أحب إلى الله من هذا كله. وهذا الحديث خرجه الطبراني وذكره المنذري في الترغيب والترهيب، وصححه الشيخ ناصر رحمه الله في صحيح الترغيب. وعلى كل حال، ثم أحاديث وردت غير هذا، لكن الأجر فيها مشرك بين هذه الكلمة وغيرها. أما ما صح في هذه الكلمة خاصة فهذه الأحاديث أصحها على الإطلاق، فلأجل ذلك استحقت هذه الكلمة هذا الثواب العظيم، أن تمحو خطاياك أيها العبد المؤمن. فإذا قلتها في الصباح حصل لك خير عظيم، وإذا قلتها في المساء حصل لك بها خير عظيم، وهو تكفير صغائر الذنوب. وهذا فيه حث على ملازمة هذا الذكر اليسير الذي ثوابه هذا الأجر الكثير. ومن هنا ننبه على أنه ينبغي للمسلم أن يأتي بالكلمات النبويات الجامعات، يعني القليلات المختصرات التي هي عظيمة الأجر عند الله تبارك وتعالى. وعليه أن يبتعد عن كثير من الأدعية المتكلفة والمسجوعة، وربما بعضها كانت ممنوعة يتناقلها الناس بعضهم عن بعضهم لا يدرون ما معناها، وربما كان معناها فيه شيء من الخلل، منقولة عن بعض العباد والزهاد ولا يدري ماذا فيها. فعلى الإنسان أن يغتنم عظيم الأجر في صحيح الذكر الوجيز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت عائشة تقول: أحب الدعاء إلى الله، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان الجوامع، كان يدعو عليه الصلاة والسلام بكلمات يسيرات. وهنا أيضا قاعدة مهمة، وهي أن هذه الأذكار التي سبقت وستأتي معنا، وهذه الدعوات هل يستطيع الإنسان يقولها كلها في مرة واحدة؟ صعب. وقد نقلت كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما الجواب فيها؟ الجواب ما قاله الإمام أحمد وبسطه وبينه شيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء الإسلام رحمهم الله، أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال متعددة، فيتنوع الدعاء مرة هذا ومرة هذا ومرة هذا، اللهم إلا ما كان له سبب أو نص عليه في أول النهار أو آخرة أو عند نوم مثلا أو عند أكل مثلا أو عند شرب مثلا، فهذا يكون مقيدا بوقته. وأما ما عدا فأنت تقول هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، واستكثر من الخير. نعم.
وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أخرجه مسلم.
هذا الحديث عن جويرية، وقد جاء بيان سببه في رواية ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فإنه رضي الله تبارك وتعالى عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها بكرة، يعني في أول النهار الصباح حين خرج لصلاة الصبح، قال خرج وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى، خرج من عندها بكرة يعني حين صلى الصبح صلى الله عليه وسلم وهي في مسجدها، والمراد بمسجدها مصلاها في بيتها رضي الله عنها، ثم رجع إليها وقت الضحى وهي جالسة في مسجدها، فقال لها عليه الصلاة والسلام وهي على هذه الحال: أما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت، يعني من الذكر، منذ اليوم يعني منذ جلوسك حينما فارقتك إلى أن عدت إليك لوزنتهن، واختلف في وزنتهن وسنأتي إليه: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، سبحان الله وبحمده هذا الذي تقدم معنا، إيش عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، 4 أشياء. وقوله عليه الصلاة والسلام لوزنتهن اختلف في ذلك، فقيل ساوتهن، اختلف في قوله وزنتهن، فقيل معناه ساوتهن في الوزن وماثلتهن، وقيل معناه لوزنتهن أي لترجحت تلك الكلمات على جميع أذكارك وزادت عليهن في الأجر والثواب. فإذن إما أن تكون بمعنى المساواة وإما أن تكون بمعنى الرجحان، وهذا كله جائز في لغة العرب، وعلى كلا الحالين هي أفضل. فإن قلت بالمساواة فهي 4 كلمات أفضل من جميع الكلام الذي ذكرت ربها جل وعلا به من صلاة بعد صلاة الصبح إلى الضحى، وهذا يدل على الفضل ولا لا؟ 4 كلمات ساوت الأذكار في هذا الوقت كله. وإن قيل إن وزنتهن رجحت عليهن فهذا ظاهر، فهذا إيش؟ ظاهر. والمعنى أنها كلمات كثيرة قليلة المبنى كثيرة المعنى، المعنى أنها كلمات كثيرة المبنى قليلة المبنى كثيرة المعنى. ولما كانت كذلك ساوت الذكر في هذا الوقت كله، فلو قوبلت بما ذكرت به جويرية رضي الله عنها لساوته أو زادت عليه. وهذا يدلنا على فضل الذكر بهذا النوع. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه إلى آخره، وأنه أفضل من الذكر مجردا كقولنا سبحان الله أضعافا مضاعفة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه إلى آخره أفضل من أن نذكر بقولنا سبحان الله مجردا أضعافا مضاعفة. وهذا النوع من الذكر هو الذي يسميه العلماء بالذكر المضاعف. هذا النوع من الذكر يسميه العلماء بالذكر المضاعف، وهو أعظم أجرا من الذكر المفرد، أعظم أجرا من الذكر المفرد. فالذكر المضاعف ما أضيف إلى مثل هذه الأشياء سبحان الله وبحمده، هذا هو الذكر مضاعف، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فهذا مضاعف. وذلك لأنه كما يقول ابن القيم رحمه الله ينظر فيه إلى ما يقوم بقلب العبد الذاكر، فاستحق المضاعف من هذا الباب، ينظر فيه إلى ما يقوم بقلب العبد الذاكر لله تبارك وتعالى. فإن الذاكر لله جل وعلا بهذا الذكر إنما يذكره به سبحان الله وبحمد عدد خلقه، يذكره بهذا الذكر حينما يقوم بقلبه من المعرفة بالله سبحانه وتعالى وتنزيهه جل وعلا عما لا يليق به، وتعظيمه سبحانه وتعالى عما لا يليق به، وإجلاله سبحانه وتعالى عما لا يليق به بهذا العدد وبهذا القدر وبهذه الصفة. العدد عدد الخلق، والوزن زنة العرش، ومداد الكلمات، والصفة أن يصل إلى رضا نفسه سبحانه وتعالى. فهذا كله شيء يقوم بقلب الذاكر يستحضر فيه عظمة الله جل وعلا، فكلما زادت عظمة الباري في قلب الذاكر زاد في تعظيمه وإجلاله في ذكره. فلما كان هكذا في القلب التعظيم للباري جل وعز ناسب أن يكون لأجر أعظم، لو وزنت بما قلت لوزنتهن، يقول صلى الله عليه وسلم. فهذا كما قلنا يسمى عند العلماء بالذكر المضاعف، وهو أعظم ثناء من العبد على ربه بمجرد الذكر المفرد، ولذلك كان أفضل منه في الأجر عند الله جل وعلا. فإن المسبح إذا قال سبحان الله وبحمد عدد خلقه معناه أنه ينشئ ويخبر بما يستحقه الرب سبحانه وتعالى وتبارك وتقدس وتنزه، ما يستحقه من التسبيح وهو التنزيه والتعظيم عدد كل مخلوق كان أو هو كائن إلى يوم القيامة. ولما كان كذلك تضمن هذا المعنى، هذا الدعاء تضمن هذا المعنى العظيم، الذي لا يمكن أن يبلغه العادون ولا يحصيه المحصون ناسب أن يكون كذلك. فليعلم منزلة هذا الذكر وأمثاله. وفي هذا الحديث كما قلنا فضيلة الذكر المضاعف على الذكر المجرد، وفيه من الفوائد إثبات صفة الرضا لله تبارك وتعالى، ورضا نفسه، والنفس هي الذات كما قال جل وعلا ويحذركم الله نفسه أي ذاته المقدسة سبحانه وتعالى. وفيه إثبات العرش لله جل وعلا، وفيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا من الفوائد الحث على المحافظة على مثل هذا على هذا الذكر وأمثاله. وفيه أيضا بيان فضيلة هذا الذكر. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
وهذا الحديث فيه بيان أن هذه الكلمات هي الباقيات الصالحات كما قال جل وعلا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ما رد خير أملا، والباقيات الصالحات خير الصالح والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. هذه الباقيات الصالحات اختلف في تفسيرها، فقيل هي هذه الكلمات الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ما رد، قيل هذه الكلمات هذا وهذا الكهف وبعدها الكهف أملا ومريم مردا، وهذا من المتشابهات الواردات كتابا متشابها مثاني وهي وراء بعض، هذه في صورة الكهف وهذه في صورة مريم. فالباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا أملا هذا في الكهف، مردا هذا في مريم، فقالوا أملا مردا يعني مرجعا، فهي الباقية عند الله جل وعلا. وساق بعض المفسرين أو كثير منهم هذا الحديث وأمثاله عند هذه الآية في التفسير، ومنهم من قال هذا جزء من الباقيات الصالحات، هذا جزء من الباقيات الصالحات خير ثوابا وخير أملا مردا هذا جزء، والباقيات الصالحات وصفت بهذا الوصف فهي تعم كل عمل صالح، هذا قول آخر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم واستدل عليه بقوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكرت الثلاث، فهذه باقية له في الدنيا يجري عليه أجرها في الآخرة إلى يوم القيامة. فقالوا إن هذه الباقيات الصالحات هي جزء مما تنتظمه هاتان الآيتان. وعلى كل حال سواء كان هذا أو ذاك فلا تعارض بين الأقوال. ويعجبني كلام سمعته قديما للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وهو يجمع بنحو هذا الجمع، قال: بل لو شئت لقلت الباقيات الصالحات هي كل عمل صالح، كل الأعمال الصالحة. هذا صحيح. وإذن على هذا فمن ساق في كتب التفسير عند هذه الآية هذا الحديث برواياته وألفاظه فإنما فسر الكل ببعض أجزائه، وهذا معروف في أصول التفسير ومعروف عند العرب. فإذن قوله تبارك وتعالى والباقيات الصالحات ينتظم هذه الكلمات وينتظم غيرها، وينتظم غيرها. ولكن المفسرين ذهبوا إلى تفسير الآية بالحديث بهذه الروايات لأنه ذكر فيه جزء من الآية والباقيات الصالحات، فناسب أن يأتوا بها هنا، وإلا فتفسير الباقيات الصالحات ليس محصورا فقط في هذا الذكر، ليس محصورا فقط في هذا الذكر، وهذا هو أصح القولين في ذلك، والعلم عند الله. وقوله صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات أي التي يبقى لك ثوابها عند الله جل وعلا، فتلقاه يوم القيامة وافرا. هي لا إله إلا الله، وقد تقدم معنا بالأمس الكلام عليها وفضلها، وسبحان الله، وقد تقدم معنا الآن قبل قليل الكلام على سبحان الله لما فيها من تنزيه الله تبارك وتعالى. والله أكبر، هذا فيه تعظيم الله جل وعلا وأنه أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، يقول الشاعر: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فالله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. فالشاعر هكذا يقول: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأعظمهم جنودا. فأنت مأمور بذلك، وكبره تكبيرا أي عظمه تعظيما سبحانه وتعالى. والحمد لله أي الثناء على الله وتمجيده سبحانه وتعالى لأنه يحب ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربك يحب الحمد. فهو المحمود سبحانه وتعالى على كل حال، المحمود على أسمائه سبحانه، والمحمود على صفاته سبحانه، والمحمود على أفعاله سبحانه الجميلة، والمحمود سبحانه وتعالى على إحسانه إلينا سبحانه وتعالى، والمحمود على رحمته بنا سبحانه وتعالى، والمحمود على كل حال. والحمد الأل فيها للاستغراق، أي جميع المحامد لله تبارك وتعالى جميع الوجوه يستحقها الله سبحانه وتعالى. وأما قوله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالمعنى لا تحول من حال إلى حال إلا بفضل الله جل وعلا علي وبقوته سبحانه وتعالى وإقداره لي على ذلك. أن أنتقل من حال إلى حال، من حال سيئة إلى حسنة، ومن حال الحسنة إلى أحسن، وهكذا. هذا إنما هو بالله سبحانه وتعالى، فلا تحول من حال إلى حال إلا بقوته جل وعلا وإقداره لك سبحانه وتعالى وتوفيقه لك إلى الخير، فهو الذي يقويك على ذلك ويعينك عليه ويوفقك إليه ويصرفك عن الشر سبحانه وتعالى ويحجزك عنه سبحانه وتعالى، فنحن إنما نستعين به سبحانه وتعالى، لأنه لا حول ولا قوة لنا إلا به سبحانه وتعالى. فلما كانت هذه الكلمات بهذه المعاني كانت مورثة للعبد في قلبه كمال الإيمان والتوحيد، فأولاهن لا إله إلا الله. وهذه الآية هي، وهذه الكلمة هي التي جاءت في الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله نفي، وإلا الله إثبات، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ولا إله ولا رب سواه، ولم يكن له كفوا من خلقه أحد. والتسبيح تضمن التنزيه لله جل وعلا، فناسب أن يكون هذا الكلام من أعظم الكلام، وهو الباقيات الصالحات عند الله تبارك وتعالى. ولما كانت هذه الكلمات من الباقيات الصالحات عند الله جل وعلا وجب الاعتناء بها، فأكثر منها يا عبد الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، الله أكبر، الحمد لله، لا حول ولا قوة، خمس كلمات. فعليك أن تحرص عليهن وتأتي بهن، وهي خير من كثير من الأذكار المسجوعات التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث فيه بيان فضل هذا الذكر، وفيه بيان وصفه أنه باق وصالح، باق لصاحبه عند الله جل وعلا ومدخر. نعم.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. أخرجه مسلم.
نعم، هذه الكلمات هي التي تقدمت معنا، ولكن هنا فيها إثبات أنها أحب الكلام إلى الله. ففي هذا الحديث إثبات أن هذه الكلم هي أحب الكلام إلى الله. ولما كانت أحب الكلام إلى الله فينبغي للذاكر أن يذكر الله بما يحب. لما كانت هذه الكلمات أحب الكلام إلى الله، ينبغي للذاكر أن يذكر ربه جل وعلا بما يحبه ربه. فالله يحب هذا الكلام، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فلما كان هذا الكلام محبوبا فينبغي لك أن تذكر الله به لأنه يحبه. فربكم يحب التسبيح، تسبيحه وتنزيهه عما لا يليق به من النقائص، ويحب الحمد، ويحب أن يعبد وحده لا شريك له، ويحب أن يعظم. فينبغي لنا أن نكثر من ذكر الله بهذه الكلمات الأربع. ولا يضرك بأيهن بدأت، يعني لا يلزم الترتيب، هذا معنى قوله لا يضرك، أي لا يلزمك الترتيب. فلك أن تقول الله أكبر، سبحان الله، ولا إله إلا الله، والحمد لله. هل هذا ترتيب؟ هذا انخل الترتيب كله. ولك أن تقول الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا إله إلا الله. لك أن تأتي بما تحفظ، لا يلزمك الترتيب. لا يضرك بأيهن بدأت، يعني لا يلزمك أن ترتب، فلك أن تأتي به على هذا النسق، ولك أن تأتي به على وجه آخر. فالترتيب غير لازم، ولكن أحسن أن ترتب، وما يضرك ليس بلازم، لكن الأحسن أن تقوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. أحب الكلام إلى الله، الله يحب هذا الكلام، ففيه إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى. وما دام الله يحب ذلك فاذكره به، اذكره بما يحب سبحانه وتعالى. وفيه أن الذكر بما يحبه الله أفضل من غيره، الذكر لله بما يحبه أفضل من غيره. نعم،
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. زاد النسائي: لا ملجأ من الله إلا إليه.
نعم، هذا الحديث أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري إلى هذا الذكر، وهو قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه كنز من كنوز الجنة. أولا، الكنز هو المال العظيم، الكنز هو المال العظيم، ووصفت هذه الجملة لا حول ولا قوة إلا بالله بأنها كنز لعظم ثوابها وأجرها. لما تضمنته من المعنى الذي سبق معنا بيانه، في الباقيات الصالحات. ولأجل ذلك فيستحب للذاكر أن يكثر من ذكر الله بها، وأما قوله ولا ملجأ من الله إلا إليه، المراد بالملجأ المعتصم، فلا ملجأ من الله إلا إليه. ولا منجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. فلا عاصم منه جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى في القيامة: أين المفر؟ قال: كلا، لا وزر، لا وزر، ما فيه جبل يعصمكم من الله جل وعلا. فإن الوزر هنا هو الجبل العاصم. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال إن لابنه: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. حال بينهما الموج فكان من المغرقين. والوزر في اللغة أصلا الثقل، والمراد به الجبل، ومنه سمي الوزير وزيرة والوزارة وزارة، لأن الوزير يحمل الثقل عن الأمير فسمي وزيرا لأنه يحمل عنه الثقل. فالملجأ هو الذي يلجأ إليه ويستعاذ به ويعتصم به، فلا ملجأ من الله إلا إليه. وقوله لا ملجأ من الله إلا إليه فيه إظهار الإيمان بالله تبارك وتعالى، وذلك باعتقاد أنه لا عاصم منه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ما في مفر هنا، ظنوا يعني اعتقدوا يقينا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. فهنا جاءت بمعنى هذا، المقصود أنهم علموا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. فهنا الظن ليس بمعنى إيش؟ بمعنى إيش؟ الشك، ليس بمعنى الشك. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ليس بمعنى الشك، مثل ما قال نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمر أخوين في الرخاء. فالمقصود هنا ليس بمعنى الشك، فعلم من ذلك أنه لا ملجأ من الله قطعا إلا إليه سبحانه وتعالى، وهذا يوجب كمال الخوف من الله جل وعلا والمراقبة له سبحانه وتعالى، ويوجب الاستعاذة به سبحانه وتعالى وحده، وترك الاستعاذة بمن سواه، لأنه لا يملك أن يعيذه من هذه الأمور وهو عاجز. فثبت بهذا كمال القدرة لله تبارك وتعالى، له القدرة التامة سبحانه وتعالى والقوة التامة سبحانه وتعالى، فلا ملجأ لأحد منا إلا إلى الله. وإذا كان كذلك فهذا يوجب علينا أن لا نستعيذ إلا به ولا نلتجئ إلا إليه، ففيه إظهار الافتقار إلى الله. من فوائد إظهار الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، فالخلق مفتقرون إلى الله سبحانه لأنهم يعلمون أنه لا ملجأ لهم منه إلا إليه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فهذا فيه وجوب الرجوع إليه والاستعاذة به، وترك الاستعاذة بالضعيف المخلوق الذي لا يقدر على شيء. نعم.
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة، رواه الأربعة وصححه الترمذي. وله من حديث أنس مرفوعا بلفظ: الدعاء مخ العبادة. وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وصححه ابن حبان والحاكم.
حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما إن الدعاء هو العبادة، هذا هو الصحيح، هذا اللفظ هو الصحيح، الدعاء هو العبادة. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فأمر بالدعاء وأخبر أن من تركه استكبر عن العبادة، فدل على أن العبادة هنا هي الدعاء المذكور أولا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي، فدل على أن العبادة هنا هي الدعاء الذي أمرنا به سبحانه وتعالى، سيدخلون جهنم داخلين. فالدعاء هو العبادة. وكم من الناس يضلون في هذا الباب، يدعون غير الله مع الله، وهذا هو الشرك، فإن الشرك هو دعوة غيره معه، الشرك هو دعوة غيره معه، والشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد، وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرة وسلطان غيب فيه تعتقد، مثل الأولى بدعى الأموات قد هتفوا يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا إلى آخره. هؤلاء يدعون غير الله مع الله، فهذا هو الشرك. فلما كان الشرك هو دعوة غيره معه، فالدعاء هو العبادة. فالعبادة هنا عبادة الله تبارك وتعالى، فلا يدعى سبحان إلا هو سبحانه وتعالى، ادعوني أستجب لكم، لأن الأمور كلها بيده جل وعلا، وهو القادر عليها سبحانه وتعالى. وما الحديث الآخر الدعاء مخ العبادة، هذا فيه ما فيه من حيث إسناده فيه ضعف، ومخ الشيء خالصه، ولا شك أن الدعاء هو خالص العبادة وهو حق الله تبارك وتعالى. فمن صرف شيئا من الدعاء لغير الله جل وعلا فهو مشرك كافر، بدليل الآية إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم، قال عنهم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ثم قال جل وعلا ولا ينبئك مثل خبير. كيف يكفر؟ أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن يدعونهم. هناك وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعوذون بهم يلتجئون إليهم ويدعونهم من دون الله تبارك وتعالى. فلذلك قال جل وعلا في هذه السورة وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالدعاء هو العبادة، فهذا دعاء لا يجوز، فهذا الدعاء لا يجوز صرفه إلا لله تبارك وتعالى، إذ بيده أزمة الأمور ومقاليد الأمور، فوجب أن يفرد به سبحانه وتعالى لقوله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن دعا مع الله غيره فقد أشرك به، كما قلنا في هذه الآيات وفيما تقدم معنا من الأبيات المذكورة، وفي تعريف الشرك بأن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، والشرك هو دعوة غيره معه. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا سائل يقول هل يصح لي أن أخصص ذكرا آخر وأختمه بقول عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه؟ أقول هذا الذكر جاء فيه التوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي لك أنت أن تقف عندما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء من الأذكار بدون هذا التخصيص تقوله بدونه، وما جاء في هذا التقييد فتقوله به. والخير كل الخير أن تقف وأن تتبع ما جاء في السنة. هذا يقول: لو قال رجل لامرأته: يا أختي لا تفعلي هكذا، فهل هذا ظهار؟ لا، ولكن لا ينبغي له أن يفعل ذلك. أو يا ابنتي لا تفعل، ينبغي له أن يقول هذا. وأما أن يكون ظهار ليس بظهار. وقد يحمل قوله في يا أختي أن أخته في الإسلام، ولكن ابنتي هذا أشد، أو أمي هذا أشد، فينبغي له أن يبعد عن هذا ويبتعد عنه، ولكن لا يكون ظهارا. ويقول علما أنه لا يقصد أنها كأختي، هذا معروف أنه لا يقصد أنها كأختي، لكن يبتعد عنه. نعم. هذا يسأل: هل لا حول ولا قوة إلا بالله استرجاع؟ لا، الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون. وأما لا حول ولا قوة إلا بالله فمعناه كما قلنا أنه لا قدرة لي على الانتقال من مكان إلى مكان أو حال إلى حال، فلا تحول لي من هنا إلى هنا إلا بحول الله وقوته جل وعلا. يقول: هل للدعاء أحوال مخصصة، أم أنه يجوز للإنسان أن يدعو في جميع أحواله كالذكر؟ نقول: الدعاء ليست له أحوال وأوقات مخصوصة، فعندك دعاء مسألة وعندك دعاء عبادة، فدعاء العبادة في جميع الأوقات، ودعاء المسألة في جميع الأوقات أيضا. إذا نزلت بك الحاجة دعوت، الحاجة النازلة الطارئة. وأما إذا لم تكن بك حاجة نازلة طارئة مخصصة، فأنت أيضا مفتقر إلى الله في جميع الأوقات، كما قال الله جل وعلا عن موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: فسقى لهما ما آوى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فنحن مفتقرون إلى الله، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. مفتقرون إلى الله في جميع أمورنا وأحوالنا، وإذا كان كذلك فنحن بحاجة إلى الدعاء في جميع الأوقات. الدعاء سلاح المؤمن في كل الأوقات. نعم. لكن إن نزل بك نازل فهذا يكون في وقته، وهناك أدعية مخصصة في بعض النوازل تكون في وقت النوازل. نعم. وهذا يسأل يقول: كيف يحقق التوحيد؟ تحقيق التوحيد بأن تعرف ما ينافيه من أصله بالكلية، هذا شيء. والشيء الثاني أن تعرف ما ينافي كماله الواجب. فإذا عرفت هذا وعرفت هذا اجتنبتهما، اجتنبت ما ينافيه من أصله، بمعنى يوقعك في الشرك الأكبر المخرج من الملة، الذي ينطبق على أهله قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، إلى غير ذلك من الآيات. فأنت تجتنب الشرك الأكبر بمعرفته فلا تأتيه، لأن هذا ينافي التوحيد بالكلية ولا ينفع معه عمل. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا عرفته اجتنبته. الثاني أن تعرف ما ينافي كماله الواجب، فإذا عرفته اجتنبته، فحينئذ تكون قد حققت التوحيد. إذا اجتنبت ما ينافي أصل التوحيد وما ينافي كماله الواجب حققت التوحيد بإذن الله تبارك وتعالى. وأنصحك أيها السائل الكريم المحب بأن تقرأ الكتب الآتية، تستعين بالله جل وعلا وتدعوه على أن يفهمك ما حوته فتعينك بإذن الله جل وعلا. فأولا اقرأ القواعد الأربع، ثانيا اقرأ الأصول الثلاثة، وثالثا اقرأ كتاب التوحيد، ورابعا اقرأ كشف الشبهات وتفهم فيها، تفهم فيها وتفهم معانيها، واقرأ عليها الشروح المعتمدة مثل فتح المجيد وتيسير العزيز الحميد والكتب التي استمدت منها، ومن آخرها تعليق سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على هذه الكتب طباعة طبع مؤخرا، فاقرأ في هذه الشروح النافعة تنتفع. وأما توحيد الأسماء والصفات على الوجه الصحيح فاقرأ الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية، واقرأ عليه الكتب الآتية: مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، والأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، والكواشف الجلية على العقيدة الواسطية، والتنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، والروضة الندية على العقيدة الواسطية. اقرأ في هذه الكتب الذي يتيسر لك منها، فإنها نافعة بإذن الله تبارك وتعالى لك في توحيد الأسماء والصفات. وهكذا تعليق شيخنا الشيخ عبد العزيز على العقيدة الواسطية، وشرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمهم الله جميعا الأولين والآخرين. فحينئذ أيضا تحقق توحيد الأسماء والصفات بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا السؤال مهم جدا، مهم جدا، لأننا نحن نرى اليوم ونسمع من بعض من يقال عنه أنه تعلم ويدرس ويقع في أغلاط في هذا الباب. فنوصي أنفسنا وإخواننا بالقراءة الدائمة في شروح هذه الكتب والمراجعة الدائمة لها. كبار شيوخنا رحمهم الله كانوا إذا انتهوا من كتاب التوحيد يعيدونه، إذا انتهوا من الواسطية يعيدونها، ينتهون من القراءة في الأصول الثلاثة يعيدونها، يقرؤونها عليهم ما يسأمون. فإن كلما تكرر الشيء تقرر العلم به وتمكن الإنسان من العلم به. فأنا أوصي نفسي وإخواني جميعا بهذه الوصية، ليست لأحد دون أحد. فالإنسان إذا أراد أن يحقق التوحيد فإنه يجتهد في القراءة في كتبه وتفهمها وتدبرها، وما يشكل عليه منها يسأل عنه، فإنه يحقق بإذن الله تبارك وتعالى. هذا سائل يقول: هل للجنب أن يقرأ آية الكرسي وآخر الآيتين من آخر آيتين من سورة البقرة والإخلاص والمعوذتين ويمسح بهم مسائر جسده؟ لا، حتى يرفع الجنابة عنه يحرم عليه أن يقرأ القرآن ولو آية حتى يرفع الجنابة عنه. فإذا رفع الجنابة عنه قرأ، وأمر الجنابة بيده ولله الحمد، يستطيع يرفعه في لحظة بعد ما ينتهي من قضاء وطره يرفعه بالغسل، فحينئذ الأمر بيده ولا يجوز له أن يقرأ حتى يرفع الجنابة عنه. هذا يقول أحسن الله إليكم، هذا مهم جدا هذا السؤال: من الناس من لا يحرك لسانه بالذكر أثناء تأديته، ومنهم من يقوله بسرعة كبيرة، فما توجيهكم؟ أقول: الذي لا يحرك لسانه بذكر الله جل وعلا فوت على نفسه، وإن كان يذكر الله سبحانه وتعالى بالقلب بمعنى أنه يتفكر في الله في صفات الله جل وعلا وأفعاله الجميلة وآثار هذه الأفعال في الخلق التي تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى، فيتأمل في ذلك، هذا على خير، لكن أكمله وأعلاه كما قلت وأن يذكر الله جل وعلا بقلبه ولسانه، مواطأة القلب واللسان. ويليه في الرتبة الثالثة الذي ذكرناه بالأمس أن يذكر باللسان مع وجود غفلة في القلب، هذا أخف وأضعف الأحوال. وعلى كل حال أعلى أنواع الذكر ما تحرك فيه اللسان وواطأ فيه الجنان، ثم يليه ما كان بالقلب كما سأل السائل هنا، ثم يليه ما كان باللسان ولو حصل فيه شيء من الغفلة عند الإنسان في القلب. هذا فيما يتعلق بالذكر. لكن القراءة، قراءة القرآن، هذا يجرنا إليه، لأنه يسأل أيضا عنه. بعض الناس نراه يفتح المصحف ويقرأ بعينيه، هذا لا يحصل له الأجر، لا بد من تحريك اللسان، لأن الله جل وعلا يقول: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني لك في صدرك وقراءته عليك. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فالقرآن لا يكتفى فيه بالنظر بالعين كما يفعل بعض الناس، يأتي بالحاملة هذه للمصحف يفتح المصحف أمامه وبعينه وهو ساكت، هذا لا. الدليل عليه ما سمعنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف تقرؤونه 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ألف لام حرف وميم حرف، ألف لام ميم، أما بالعين لا. فلا بد فيه من تحريك اللسان حتى يحصل الأجر، وبالله التوفيق. يقول: ماذا بشأن الذكر المقيد بعدد، بقول سبحان الله بحمده 100 مرة، لو استخدم لإحصائها السبحة أو غيرها لتحصيل العدد المطلوب؟ إذا كان لا يحفظ العدد يعد على يديه، فإذا كان لا يعد يستطيع الحصر والإتقان لا بأس، لا بأس، كالرجل الكبير ينسى ويسهو ويختلط عليه العدد، لا بأس أن يستخدم هذه السبحة يعد بها، لا بأس، لا بأس بذلك. وأما السؤال الأخير فيقول صاحبه: كيف ينمي العبد إخلاصه لله في العبادات بشكل عام وفي طلب العلم على وجه الخصوص؟ ينمي إخلاصه لله جل وعلا في العبادات بكمال المراقبة لله جل وعلا، ليعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه، والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين سبحانه وتعالى، هو السميع العليم، السميع لأقوالنا والعليم بأفعالنا جل وعلا، فيرانا. فأنت بكمال المراقبة تنمي الإخلاص. ما هو أنا أجبت؟ أجاب بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السائل يقول في العبادات بشكل عام، والجواب اسمعوا لجواب نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث يقول في جوابه لجبريل عليه الصلاة والسلام، قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، هذه الحالة الأولى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكمال المراقبة أن تعبده وأنت تراه، كأنك تراه أمامك أينما ذهبت، تراه أمامك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: تجده تجاهك، يعني أمامك. فإذا راقبت الله هذه المراقبة كأنك تراه أمامك، فهذا يبعثك على الإخلاص في العبادة. فإن لم تكن تراه أنت فاعلم يقينا أنه يراك وإن كنت لا تراه. وإذا كنت كذلك استحضرت قوله: والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، لزمت الخوف والحياء منه جل وعلا. الخوف أن يقبضك وأنت على الحال الردية، والحياء أن تقف بين يديه وتكون بمرآه سبحانه وتعالى الذي لا يعزب عنه شيء جل وعلا، وأنت تعصيه، فيجلب هذا لك الخوف والحياء، خوف من الله وحياء من الله. فإذا استحييت من الله حق الحياء، فأنت حينئذ قد حققت الإخلاص. فهذا في العبادات بشكل عام: تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالأول حال المحب، والثاني حال الخائف. ترى حال المحب، تستحضره أمامك دائما وأبدا، معك تجاهك سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلنا لابن عمه ابن عباس رضي الله عنه: تجده تجاهك. فهذا حال. والحالة الثانية أن تجزم يقينا أنه يراك فلا تغفل عنه، فإنه سيؤاخذك إن عصيت. نعم. أما في طلب العلم على وجه الخصوص فأنت تعرف نفسك، إن كنت تعلمت العلم لله لأجل أن ترفع الجهل عن نفسك وتنتفع في نفسك وتنفع الناس به فهذا لله، وإن كنت إنما تعلمته ليقال عالم فهذا نصيبك من هذا العلم، نعوذ بالله من ذلك. وإذا كنت تعلمته لتجاري به العلماء وتماري به السفهاء ولتصدر به المجالس ولتصرف به وجوه الناس إليك فهذا قد أوتيت حظك ونصيبك منه، وحينئذ تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه أو لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. لأن هذا العلم دين وهو نفيس، وإذا بذلته في تحصيل الخسيس ناسب أن يذلك الله يوم القيامة، كما أذللت هذا العلم النفيس جزاء وفاقا، فأنت تذل هذا العلم وتطلب به الخسيس وهو نفيس، فيذلك الله جل وعلا فلا يريحك رائحة الجنة نسأل الله العافية والسلامة. فأنت تعرف ذلك من نفسك، إذا كان طلبك للعلم للذي ذكرنا أولا فهو لوجه الله، وإن كان للذي ذكرنا مؤخرا فعلينا جميعا إن وجدنا نحن وإياك في أنفسنا شيئا من هذا أن نبادر إلى علاجها، لأن هذا العلم، العلم الشرعي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أن يطلب لينال به الدينار والدرهم، تنال به الدنيا، لأن الدنيا فانية وخسيسة، وهذا العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نفيس وشريف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، يعني علم الشريعة، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعلنا وإياكم ممن يطلب هذا العلم الشريف لوجهه الكريم تبارك وتعالى، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الحافظ ابن حجر: غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين في كتاب الذكر والدعاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي سمعنا هو في الصحيحين، وهذا أحد ألفاظه فيهما، هذا أحد ألفاظه فيهما: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه. وقد جاء بلفظ: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت، فعرف أن الحط هو الغفران. فحط الذنوب هو غفرانها، وحط الخطايا هو غفرانها، كما تقول لمن تماكسه في البيع والشراء: حط عني، يعني أزله وامحه. وهكذا جاء بلفظ ثالث: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذا يفيدنا وقت القول، أنه حين تمسي وحين تصبح، ولكن من فاته ذلك فله أن يأتي به ولو في الضحى مثلا، ومن فاته ذلك قبل الغروب جاء به حين يمسي في صلاته بعد الصلاة. فالحاصل أنه جاء في اللفظ الثالث: من قال حين يمسي يصبح وحين يمسي، فتبين لنا وقت استحباب قول هذا القول، وهو في الصباح وفي المساء، ووجهه أن يكون خاتمة في الطرفين، أن يكون خاتمة في الطرفين، فحين يصبح يمحو الله به ما كان قد أزلفه في الليل، وحين يمسي يمحو الله به ما كان قد أزلفه من الخطايا في النهار، فيكون هذا في آخر النهار مكفرا، في آخر الليل وفي أول النهار مكفرا لما اجترح من الخطايا والذنوب في الليل. وقوله حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا الحط الذي هو التكفير والغفران هو مقيد بالصغائر، فإذا اجتنبت الكبائر حطت الصغائر. فهذا الحديث يكون حينئذ مطلقا، قيدته الآيات والأحاديث، فليس هو على إطلاقه كل الذنوب، لا، إنما ما عدا الكبائر، ما عدا الكبائر فالكبائر لا تدخل. قال جل وعلا في سورة النساء إن تجتنبوا ما تنهون عنه نكفر عنكم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إن تجتنبوا كبائر، هذا هو الشاهد، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، هذا في سورة النساء في مطلع النساء. هذا خطاب من الله جل وعلا لعباده، يقول لهم إن تجتنبوا كبائر الذنوب التي نهيتم عنها ولا يبقى إلا الصغائر فإنها تكفر بمثل هذه الحسنات الماحيات، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المعروف الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس أعمال، ورمضان إلى رمضان صيام أعمال، فهذه كلها أعمال، والجمعة إلى الجمعة أعمال، هذه كفارات عملية. وسبحان الله وبحمده 100 مرة هذه من الكفارات القولية، فإن السيئات تمحى بالحسنات سواء كانت هذه الحسنات قولية كما في هذا الحديث، فهذه حسنات ماحيات مكفرات أو حسنات فعلية كالصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا يعني غزير يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا، فقال عليه الصلاة والسلام فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فهذه الصلوات العملية الأعمال الصالحات يكفر الله سبحانه وتعالى بها، وقد جاء ذلك في القرآن صريحا في قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة هود وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال إن الحسنات والحسنات الماحيات على شقين، إما قولية كهذا الحديث وإما فعلية كما سقناه في هذا الحديث الآخر، الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر أو إذا اجتنبت الكبائر. إذن فالقاعدة هي أن الحسنات تمحو السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات وتكفرها إلا الكبائر، هذا أولا، وإلا ما كان متعلقا بحقوق الآدميين فهذان شرطان وما عداهما من الذنوب الصغائر فإنها تكفر بإذن الله. فالأول الكبائر بنص الحديث ما اجتنبت، والثاني حقوق الناس، حقوق بني آدم. إذن حتى يحصل هذا التكفير لك ويحصل لك الخير كله اجتنب أنت الكبائر واجتنب ظلم الناس وأخذ حقوقهم. وليعلم أن هذه الكلمة إنما استحقت هذا لأنها عظيمة، سبحان الله وبحمده، لأنها كلمة عظيمة فيها تنزيه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق به من النقائص والعيوب، وأولها الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قد نزه نفسه في كتابه عشرات المرات، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولم يكن له شريك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فحمد الله سبحانه وتعالى ونزه نفسه سبحانه وتعالى، أمرك بأن تحمده سبحانه وتعالى كما نزه نفسه سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب. وهذه الكلمة عظيمة، وقد وردت فيها أحاديث صحيحة وأحاديث حسان كثيرة كلها تنبئ عن فضلها. فمن ذلك أنها حبيبة إلى الرحمن جل وعلا، فلأجل ذلك كان هذا أجرها، أنها تحط الخطايا عن ابن آدم، وإن كان كثرة خطاياه ما لم تكن كبائر أو حقوقا للآدميين، وإن كانت مثل زبد البحر، وزبد البحر غثاؤه الذي يقذف به كثير جدا، فهذه الكلمات تكفرها. قد جاء ذلك في الحديث الصحيح آخر حديث في البخاري، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهذه الكلمة سبحان الله وبحمده عظيمة، ولذلك كانت حبيبة إلى الرحمن، فلما كانت حبيبة إليه جل وعلا جعل هذا جزاءه تكفير السيئات، فإنه لا يتعاظمها شيء. وأيضا من فضائلها أنها مما اصطفاه الله لعباده من الكلام ومما أحبه لهم، فلأجل ذلك كفر بها عنهم سيئاتهم، أنها مما اصطفاه الله لعباده من الكلام. هذه الجملة، هذه الكلمة سبحان الله وبحمده. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكلام أفضل، فأجاب عليه الصلاة والسلام قائلا ما اصطفاه الله لعباده، أما اصطفاه الله لملائكته ولعباده، أو قال لملائكته أو لعباده، شك الراوي. سئل عليه الصلاة والسلام ما أفضل الكلام، فقال عليه الصلاة والسلام ما اصطفاه الله لملائكته ولعباده، أو قال لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده، خرجه مسلم في صحيحه. فلما كانت هذه الكلمة من أفضل الكلام واصطفاها الله لملائكته أو لعباده، ناسب أن تكون هذه منزلتها وهذا جزاؤها، أنها تكفر. فإذا جاءت بعد كلام أو أخطاء أو سيئات دون الكبائر محتها بإذن الله تبارك وتعالى. وأنها أيضا أحب الكلام إلى الله كما قال عليه الصلاة والسلام إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، خرجه الترمذي من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وحسنه. أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى سبحان الله وبحمده. لا، هذا في صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم، أحب الكلام إلى الله في صحيح مسلم. ومنها أن من قالها غرس، هذا في صحيح مسلم، ومنها أن من قالها غرس له في الجنة غرس، فهذا من فضل هذه الكلمة. قال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وهذا عند الترمذي وحسنه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، صححه في الصحيحة. ومنها أيضا أنها أحب إلى الله من جبل ذهب تنفقه في سبيل الله، هذه الكلمة. فإذا كانت بهذه المكانة وبهذا العظم، أحب من جبل تنفقه في سبيل الله من الذهب، فإذا كانت هذه منزلتها فناسب أن تكفر الخطايا بأمر الله تبارك وتعالى، بفضل الله تبارك وتعالى، فقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هاله الليل أن يكابده، يعني يجاهد الليل في القيام ونحوه من الطاعات، أو بخل بالمال أن ينفقه، أو جبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: من هاله الليل أن يكابده، هذا واحد، أو بخل بالمال أن ينفقه، هذا اثنين، أو جبن عن العدو أن يقاتله، هذا ثلاثة. ماذا يعوض عنها؟ قال: فليكثر من سبحان الله وبحمده. الله أكبر، كيف تكون هذه الكلمة في مقابل هذه الأمور الثلاثة: قيام الليل، عبادة الليل، وإحياء الليل، مكابدة الليل في ذلك كله أو بذلك كله، وهكذا من جبن عن مقابلة العدو، أو من بخل عن إنفاق المال، فليكثر مما من أن يقول سبحان الله وبحمده. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإنها أحب إلى الله سبحانه من جبل ذهب ينفقه أحدكم في سبيل الله عز وجل. فعدلت هذا الذي تقدم كله: مكابدة الليل وإنفاق المال ومقاتلة العدو، أحب إلى الله من هذا كله أن تقول سبحان الله وبحمده. لأنها لو أن عندك جبل من الذهب الخالص وأنفقته لكانت هذه الكلمة أحب إلى الله من هذا كله. وهذا الحديث خرجه الطبراني وذكره المنذري في الترغيب والترهيب، وصححه الشيخ ناصر رحمه الله في صحيح الترغيب. وعلى كل حال، ثم أحاديث وردت غير هذا، لكن الأجر فيها مشرك بين هذه الكلمة وغيرها. أما ما صح في هذه الكلمة خاصة فهذه الأحاديث أصحها على الإطلاق، فلأجل ذلك استحقت هذه الكلمة هذا الثواب العظيم، أن تمحو خطاياك أيها العبد المؤمن. فإذا قلتها في الصباح حصل لك خير عظيم، وإذا قلتها في المساء حصل لك بها خير عظيم، وهو تكفير صغائر الذنوب، وهذا فيه حث على ملازمة هذا الذكر اليسير الذي ثوابه هذا الأجر الكثير. ومن هنا ننبه على أنه ينبغي للمسلم أن يأتي بالكلمات النبويات الجامعات، يعني القليلات المختصرات التي هي عظيمة الأجر عند الله تبارك وتعالى، وعليه أن يبتعد عن كثير من الأدعية المتكلفة والمسجوعة، وربما بعضها كانت ممنوعة يتناقلها الناس بعضهم عن بعضهم لا يدرون ما معناها، وربما كان معناها فيه شيء من الخلل منقولة عن بعض العباد والزهاد ولا يدري ماذا فيها. فعلى الإنسان أن يغتنم عظيم الأجر في صحيح الذكر الوجيز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت عائشة تقول أحب الدعاء إلى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان الجوامع، كان يدعو عليه الصلاة والسلام بكلمات يسيرات. وهنا أيضا قاعدة مهمة، وهي أن هذه الأذكار التي سبقت وستأتي معنا وهذه الدعوات، هل يستطيع الإنسان يقولها كلها في مرة واحدة؟ صعب، قد نقلت كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما الجواب فيها؟ الجواب ما قاله الإمام أحمد وبسطه وبينه شيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء الإسلام رحمهم الله، أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال متعددة، فيتنوع الدعاء مرة هذا ومرة هذا ومرة هذا، اللهم إلا ما كان له سبب أو نص عليه في أول النهار أو آخره أو عند نوم مثلا أو عند أكل مثلا أو عند شرب مثلا، فهذا يكون مقيدا بوقته. وأما ما عدا فأنت تقول هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، واستكثر من الخير. نعم.
وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أخرجه مسلم.
هذا الحديث عن جويرية، وقد جاء بيان سببه في رواية ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فإنه رضي الله تبارك وتعالى عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها بكرة، يعني في أول النهار الصباح حين خرج لصلاة الصبح، قال خرج وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى، خرج من عندها بكرة يعني حين صلى الصبح صلى الله عليه وسلم وهي في مسجدها، والمراد بمسجدها مصلاها في بيتها رضي الله عنها، ثم رجع إليها وقت الضحى وهي جالسة في مسجدها، فقال لها عليه الصلاة والسلام وهي على هذه الحال: أما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت، يعني من الذكر، منذ اليوم يعني منذ جلوسك حينما فارقتك إلى أن عدت إليك لوزنتهن، واختلف في وزنتهن وسنأتي إليه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، سبحان الله وبحمده، هذا الذي تقدم معنا، إيش عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، 4 أشياء. وقوله عليه الصلاة والسلام لوزنتهن، اختلف في ذلك، فقيل ساوتهن، اختلف في قوله وزنتهن، فقيل معناه ساوتهن في الوزن وماثلتهن، وقيل معناه لو وزنتهن أي لترجحت تلك الكلمات على جميع أذكارك وزادت عليهن في الأجر والثواب. فإذن إما أن تكون بمعنى المساواة، وإما أن تكون بمعنى الرجحان، وهذا كله جائز في لغة العرب. وعلى كلا الحالين هي أفضل، فإن قلت بالمساواة فهي أربع كلمات أفضل من جميع الكلام الذي ذكرت ربها جل وعلا به من صلاة بعد صلاة الصبح إلى الضحى، وهذا يدل على الفضل ولا لا؟ أربع كلمات ساوت الأذكار في هذا الوقت كله. وإن قيل إن وزنتهن رجحت عليهن فهذا ظاهر، فهذا إيش؟ ظاهر. والمعنى أنها كلمات كثيرة قليلة المبنى، كثيرة المعنى، المعنى أنها كلمات كثيرة المبنى قليلة المبنى كثيرة المعنى. ولما كانت كذلك ساوت الذكر في هذا الوقت كله، فلو قوبلت بما ذكرت به جويرية رضي الله عنها لساوته أو زادت عليه. وهذا يدلنا على فضل الذكر بهذا النوع، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه إلى آخره، وأنه أفضل من الذكر مجردا كقولنا سبحان الله أضعافا مضاعفة، سبحان الله وبحمده عدد خلقه إلى آخره، أفضل من أن نذكر بقولنا سبحان الله مجردا أضعافا مضاعفة. وهذا النوع من الذكر هو الذي يسميه العلماء بالذكر المضاعف، هذا النوع من الذكر يسميه العلماء بالذكر المضاعف، وهو أعظم أجرا من الذكر المفرد، أعظم أجرا من الذكر المفرد. فالذكر المضاعف ما أضيف إلى مثل هذه الأشياء، سبحان الله وبحمده، هذا هو الذكر مضاعف عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فهذا مضاعف، وذلك لأنه كما يقول ابن القيم رحمه الله ينظر فيه إلى ما يقوم بقلب العبد الذاكر، فاستحق المضاعف من هذا الباب، ينظر فيه إلى ما يقوم بقلب العبد الذاكر لله تبارك وتعالى، فإن الذاكر لله جل وعلا بهذا الذكر إنما يذكره به، سبحان الله وبحمد عدد خلقه، يذكره بهذا الذكر حينما يقوم بقلبه من المعرفة بالله سبحانه وتعالى وتنزيهه جل وعلا عما لا يليق به، وتعظيمه سبحانه وتعالى عما لا يليق به، وإجلاله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، بهذا العدد وبهذا القدر وبهذه الصفة. العدد عدد الخلق، والوزن زنة العرش، ومداد الكلمات، والصفة أن يصل إلى رضا نفسه سبحانه وتعالى. فهذا كله شيء يقوم بقلب الذاكر يستحضر فيه عظمة الله جل وعلا، فكلما زادت عظمة الباري في قلب الذاكر زاد في تعظيمه وإجلاله في ذكره. فلما كان هكذا في القلب التعظيم للباري جل وعز ناسب أن يكون لأجر أعظم، لو وزنت بما قلت لوزنتهن، يقول صلى الله عليه وسلم. فهذا كما قلنا يسمى عند العلماء بالذكر المضاعف، وهو أعظم ثناء من العبد على ربه بمجرد الذكر المفرد، ولذلك كان أفضل منه في الأجر عند الله جل وعلا. فإن المسبح إذا قال سبحان الله وبحمد عدد خلقه معناه أنه ينشئ ويخبر بما يستحقه الرب سبحانه وتعالى، وتبارك وتقدس وتنزه ما يستحقه من التسبيح وهو التنزيه والتعظيم عدد كل مخلوق كان أو هو كائن إلى يوم القيامة. ولما كان كذلك تضمن هذا المعنى، هذا الدعاء تضمن هذا المعنى العظيم الذي لا يمكن أن يبلغه العادون ولا يحصيه المحصون، ناسب أن يكون كذلك. فليعلم منزلة هذا الذكر وأمثاله. وفي هذا الحديث كما قلنا فضيلة الذكر المضاعف على الذكر المجرد، وفيه من الفوائد إثبات صفة الرضا لله تبارك وتعالى، ورضا نفسه، والنفس هي الذات كما قال جل وعلا ويحذركم الله نفسه، أي ذاته المقدسة سبحانه وتعالى. وفيه إثبات العرش لله جل وعلا، وفيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا من الفوائد الحث على المحافظة على مثل هذا على هذا الذكر وأمثاله، وفيه أيضا بيان فضيلة هذا الذكر. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
وهذا الحديث فيه بيان أن هذه الكلمات هي الباقيات الصالحات كما قال جل وعلا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا خير أملا، والباقيات الصالحات خير الصالح والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. هذه الباقيات الصالحات اختلف في تفسيرها، فقيل هي هذه الكلمات الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، قيل هذه الكلمات هذا وهذا الكهف وبعدها الكهف أملا ومريم مردا، وهذا من المتشابهات الواردات كتابا متشابها مثاني، وهي وراء بعض، هذه في صورة الكهف وهذه في صورة مريم. فالباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا أمل، هذا في الكهف، مرد هذا في مريم. فقالوا أمل مرد يعني مرجع، فهي الباقية عند الله جل وعلا. وساق بعض المفسرين أو كثير منهم هذا الحديث وأمثاله عند هذه الآية في التفسير. ومنهم من قال هذا جزء من الباقيات الصالحات، هذا جزء من الباقيات الصالحات، خير ثوابا وخير أملا مردا، هذا جزء. والباقيات الصالحات وصفت بهذا الوصف فهي تعم كل عمل صالح، هذا قول آخر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا عليه بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكرت الثلاث، فهذه باقية له في الدنيا يجري عليه أجرها في الآخرة إلى يوم القيامة. فقالوا إن هذه الباقيات الصالحات هي جزء مما تنتظمه هاتان الآيتان. وعلى كل حال سواء كان هذا أو ذاك فلا تعارض بين الأقوال. ويعجبني كلام سمعته قديما للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وهو يجمع بنحو هذا الجمع، قال: بل لو شئت لقلت الباقيات الصالحات هي كل عمل صالح، كل الأعمال الصالحة. هذا صحيح. وإذن على هذا فمن ساق في كتب التفسير عند هذه الآية هذا الحديث برواياته وألفاظه فإنما فسر الكل ببعض أجزائه، وهذا معروف في أصول التفسير ومعروف عند العرب. فإذن قوله تبارك وتعالى والباقيات الصالحات ينتظم هذه الكلمات وينتظم غيرها، وينتظم غيرها. ولكن المفسرين ذهبوا إلى تفسير الآية بالحديث بهذه الروايات لأنه ذكر فيه جزء من الآية والباقيات الصالحات، فناسب أن يأتوا بها هنا، وإلا فتفسير الباقيات الصالحات ليس محصورا فقط في هذا الذكر، ليس محصورا فقط في هذا الذكر، وهذا هو أصح القولين في ذلك، والعلم عند الله. وقوله صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات أي التي يبقى لك ثوابها عند الله جل وعلا، فتلقاه يوم القيامة وافرة. هي لا إله إلا الله، وقد تقدم معنا بالأمس الكلام عليها وفضلها، وسبحان الله، وقد تقدم معنا الآن قبل قليل الكلام على سبحان الله لما فيها من تنزيه الله تبارك وتعالى. والله أكبر، هذا فيه تعظيم الله جل وعلا وأنه أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، يقول الشاعر: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فالله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. فالشاعر هكذا يقول: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأعظمهم جنودا. فأنت مأمور بذلك، وكبره تكبيرا أي عظمه تعظيما سبحانه وتعالى. والحمد لله أي الثناء على الله وتمجيده سبحانه وتعالى، لأنه يحب ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربك يحب الحمد. فهو المحمود سبحانه وتعالى على كل حال. المحمود على أسمائه سبحانه، والمحمود على صفاته سبحانه، والمحمود على أفعاله سبحانه الجميلة، والمحمود سبحانه وتعالى على إحسانه إلينا سبحانه وتعالى، والمحمود على رحمته بنا سبحانه وتعالى، والمحمود على كل حال. والحمد الأل فيها للاستغراق، أي جميع المحامد لله تبارك وتعالى، جميع الوجوه يستحقها الله سبحانه وتعالى. وأما قوله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالمعنى لا تحول من حال إلى حال إلا بفضل الله جل وعلا علي وبقوته سبحانه وتعالى وإقداره لي على ذلك. أنا أنتقل من حال إلى حال، من حال سيئة إلى حسنة، ومن حال الحسنة إلى أحسن، وهكذا. هذا إنما هو بالله سبحانه وتعالى. فلا تحول من حال إلى حال إلا بقوته جل وعلا وإقداره لك سبحانه وتعالى وتوفيقه لك إلى الخير، فهو الذي يقويك على ذلك ويعينك عليه ويوفقك إليه ويصرفك عن الشر سبحانه وتعالى ويحجزك عنه سبحانه وتعالى. فنحن إنما نستعين به سبحانه وتعالى، لأنه لا حول ولا قوة لنا إلا به سبحانه وتعالى. فلما كانت هذه الكلمات بهذه المعاني كانت مورثة للعبد في قلبه كمال الإيمان والتوحيد، فأولاهن لا إله إلا الله. وهذه الآية هي، أو هذه الكلمة هي التي جاءت في الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله نفي، وإلا الله إثبات، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ولا إله ولا رب سواه، ولم يكن له كفوا من خلقه أحد. والتسبيح تضمن التنزيه لله جل وعلا، فناسب أن يكون هذا الكلام من أعظم الكلام، وهو الباقيات الصالحات عند الله تبارك وتعالى. ولما كانت هذه الكلمات من الباقيات الصالحات عند الله جل وعلا وجب الاعتناء بها، فأكثر منها يا عبد الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، الله أكبر، الحمد لله، لا حول ولا قوة، خمس كلمات. فعليك أن تحرص عليهن وتأتي بهن، وهي خير من كثير من الأذكار المسجوعات التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث فيه بيان فضل هذا الذكر، وفيه بيان وصفه أنه باق وصالح، باق لصاحبه عند الله جل وعلا ومدخر. نعم.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. أخرجه مسلم.
نعم، هذه الكلمات هي التي تقدمت معنا، ولكن هنا فيها إثبات أنها أحب الكلام إلى الله. ففي هذا الحديث إثبات أن هذه الكلم هي أحب الكلام إلى الله. ولما كانت أحب الكلام إلى الله، فينبغي للذاكر أن يذكر الله بما يحب. لما كانت هذه الكلمات أحب الكلام إلى الله، ينبغي للذاكر أن يذكر ربه جل وعلا بما يحبه ربه. فالله يحب هذا الكلام، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فلما كان هذا الكلام محبوبا، فينبغي لك أن تذكر الله به لأنه يحبه. فربكم يحب التسبيح، تسبيحه وتنزيهه عما لا يليق به من النقائص، ويحب الحمد، ويحب أن يعبد وحده لا شريك له، ويحب أن يعظم. فينبغي لنا أن نكثر من ذكر الله بهذه الكلمات الأربع، ولا يضرك بأيهن بدأت، يعني لا يلزم الترتيب. هذا معنى قوله لا يضرك، أي لا يلزمك الترتيب، فلك أن تقول الله أكبر، سبحان الله، ولا إله إلا الله، والحمد لله. هل هذا ترتيب؟ هذا انخل الترتيب كله. ولك أن تقول الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا إله إلا الله، لك أن تأتي بما تحفظ، لا يلزمك الترتيب. لا يضرك بأيهن بدأت، يعني لا يلزمك أن ترتب، فلك أن تأتي به على هذا النسق، ولك أن تأتي به على وجه آخر، فالترتيب غير لازم، ولكن أحسن أن ترتب، وما يضرك ليس بلازم، لكن الأحسن أن تقوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، أحب الكلام إلى الله، الله يحب هذا الكلام، ففيه إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى. وما دام الله يحب ذلك فاذكره به، اذكره بما يحب سبحانه وتعالى. وفيه أن الذكر بما يحبه الله أفضل من غيره، الذكر لله بما يحبه أفضل من غيره، نعم.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. زاد النسائي: لا ملجأ من الله إلا إليه.
نعم، هذا الحديث أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري إلى هذا الذكر، وهو قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه كنز من كنوز الجنة. أولا، الكنز هو المال العظيم، الكنز هو المال العظيم، ووصفت هذه الجملة لا حول ولا قوة إلا بالله بأنها كنز لعظم ثوابها وأجرها. لما تضمنته من المعنى الذي سبق معنا بيانه، في الباقيات الصالحات. ولأجل ذلك فيستحب للذاكر أن يكثر من ذكر الله بها، وأما قوله ولا ملجأ من الله إلا إليه، المراد بالملجأ المعتصم فلا ملجأ من الله إلا إليه. ولا منجا من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. فلا عاصم منه جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى في القيامة: أين المفر؟ قال: كلا، لا وزر، لا وزر، ما فيه جبل يعصمكم من الله جل وعلا. فإن الوزر هنا هو الجبل العاصم. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال إن لابنه: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. حال بينهما الموج فكان من المغرقين. والوزر في اللغة أصلا الثقل، والمراد به الجبل، ومنه سمي الوزير وزيرا والوزارة وزارة، لأن الوزير يحمل الثقل عن الأمير فسمي وزيرا لأنه يحمل عنه الثقل. فالملجأ هو الذي يلجأ إليه ويستعاذ به ويعتصم به، فلا ملجأ من الله إلا إليه. وقوله لا ملجأ من الله إلا إليه فيه إظهار الإيمان بالله تبارك وتعالى، وذلك باعتقاد أنه لا عاصم منه سبحانه وتعالى. كما قال جل وعلا: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ما في مفر هنا، ظنوا يعني اعتقدوا يقينا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. فهنا جاءت بمعنى هذا، المقصود أنهم علموا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. فهنا الظن ليس بمعنى إيش؟ بمعنى إيش؟ الشك، ليس بمعنى الشك. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ليس بمعنى الشك، مثل ما قال نحو: أظن ويظنان أخا زيدا وعمر أخوين في الرخاء. فالمقصود هنا ليس بمعنى الشك، فعلم من ذلك أنه لا ملجأ من الله قطعا إلا إليه سبحانه وتعالى. وهذا يوجب كمال الخوف من الله جل وعلا والمراقبة له سبحانه وتعالى، ويوجب الاستعاذة به سبحانه وتعالى وحده، وترك الاستعاذة بمن سواه، لأنه لا يملك أن يعيذه من هذه الأمور وهو عاجز. فثبت بهذا كمال القدرة لله تبارك وتعالى، له القدرة التامة سبحانه وتعالى والقوة التامة سبحانه وتعالى، فلا ملجأ لأحد منا إلا إلى الله. وإذا كان كذلك فهذا يوجب علينا أن لا نستعيذ إلا به ولا نلتجئ إلا إليه، ففيه إظهار الافتقار إلى الله. من فوائد إظهار الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، فالخلق مفتقرون إلى الله سبحانه لأنهم يعلمون أنه لا ملجأ لهم منه إلا إليه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فهذا فيه وجوب الرجوع إليه والاستعادة به وترك الاستعادة بالضعيف المخلوق الذي لا يقدر على شيء. نعم.
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة، رواه الأربعة وصححه الترمذي. وله من حديث أنس مرفوعا بلفظ: الدعاء مخ العبادة. وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وصححه ابن حبان والحاكم.
حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما إن الدعاء هو العبادة، هذا هو الصحيح، هذا اللفظ هو الصحيح، الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فأمر بالدعاء وأخبر أن من تركه استكبر عن العبادة، فدل على أن العبادة هنا هي الدعاء المذكور أولا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي، فدل على أن العبادة هنا هي الدعاء الذي أمرنا به سبحانه وتعالى. سيدخلون جهنم داخلين، فالدعاء هو العبادة. وكم من الناس يضلون في هذا الباب، يدعون غير الله مع الله، وهذا هو الشرك، فإن الشرك هو دعوة غيره معه، الشرك هو دعوة غيره معه، والشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد، وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرة وسلطان غيب فيه تعتقد، مثل الأولى بدعاء الأموات قد هتفوا يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا إلى آخره. هؤلاء يدعون غير الله مع الله، فهذا هو الشرك. فلما كان الشرك هو دعوة غيره معه، ف الدعاء هو العبادة، فالعبادة هنا عبادة الله تبارك وتعالى، فلا يدعى سبحان إلا هو سبحانه وتعالى. ادعوني أستجب لكم، لأن الأمور كلها بيده جل وعلا، وهو القادر عليها سبحانه وتعالى. وما الحديث الآخر الدعاء مخ العبادة، هذا فيه ما فيه من حيث إسناده فيه ضعف، ومخ الشيء خالصه، ولا شك أن الدعاء هو خالص العبادة وهو حق الله تبارك وتعالى. فمن صرف شيئا من الدعاء لغير الله جل وعلا فهو مشرك كافر، بدليل الآية: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. قال عنهم: ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ثم قال جل وعلا: ولا ينبئك مثل خبير. كيف يكفر؟ أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن يدعونهم. هناك: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعوذون بهم يلتجئون إليهم ويدعونهم من دون الله تبارك وتعالى. فلذلك قال جل وعلا في هذه السورة: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالدعاء هو العبادة، فهذا دعاء لا يجوز، فهذا الدعاء لا يجوز صرفه إلا لله تبارك وتعالى، إذ بيده أزمة الأمور ومقاليد الأمور، فوجب أن يفرد به سبحانه وتعالى لقوله: فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن دعا مع الله غيره فقد أشرك به، كما قلنا في هذه الآيات وفيما تقدم معنا من الأبيات المذكورة، وفي تعريف الشرك بأن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، والشرك هو دعوة غيره معه. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا سائل يقول: هل يصح لي أن أخصص ذكرا آخر وأختمه بقول عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه؟ أقول: هذا الذكر جاء فيه التوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي لك أنت أن تقف عندما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء من الأذكار بدون هذا التخصيص تقوله بدونه، وما جاء في هذا التقييد فتقوله به، والخير كل الخير أن تقف وأن تتبع ما جاء في السنة. هذا يقول: لو قال رجل لامرأته: يا أختي لا تفعلي هكذا، فهل هذا ظهار؟ لا، ولكن لا ينبغي له أن يفعل ذلك. أو يا ابنتي لا تفعل، ينبغي له أن يقول هذا. وأما أن يكون ظهار ليس بظهار، وقد يحمل قوله في يا أختي أنها أخته في الإسلام، ولكن ابنتي هذا أشد، أو أمي هذا أشد، فينبغي له أن يبعد عن هذا ويبتعد عنه، ولكن لا يكون ظهارا. ويقول: علمنا أنه لا يقصد أنها كأختي، هذا معروف أنه لا يقصد أنها كأختي، لكن يبتعد عنه. نعم. هذا يسأل: هل لا حول ولا قوة إلا بالله استرجاع؟ لا، الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون. وأما لا حول ولا قوة إلا بالله فمعناه كما قلنا أنه لا قدرة لي على الانتقال من مكان إلى مكان أو حال إلى حال، فلا تحول لي من هنا إلى هنا إلا بحول الله وقوته جل وعلا. يقول: هل للدعاء أحوال مخصصة، أم أنه يجوز للإنسان أن يدعو في جميع أحواله كالذكر؟ نقول: الدعاء ليست له أحوال وأوقات مخصوصة، فعندك دعاء مسألة وعندك دعاء عبادة، فدعاء العبادة في جميع الأوقات، ودعاء المسألة في جميع الأوقات أيضا، إذا نزلت بك الحاجة دعوت، الحاجة النازلة الطارئة. وأما إذا لم تكن بك حاجة نازلة طارئة مخصصة، فأنت أيضا مفتقر إلى الله في جميع الأوقات، كما قال الله جل وعلا عن موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: فسقى لهما ماء إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فنحن مفتقرون إلى الله، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. مفتقرون إلى الله في جميع أمورنا وأحوالنا، وإذا كان كذلك فنحن بحاجة إلى الدعاء في جميع الأوقات، الدعاء سلاح المؤمن في كل الأوقات. نعم. لكن إن نزل بك نازل فهذا يكون في وقته، وهناك أدعية مخصصة في بعض النوازل تكون في وقت النوازل. نعم. وهذا يسأل يقول كيف يحقق التوحيد؟ تحقيق التوحيد بأن تعرف ما ينافيه من أصله بالكلية، هذا شيء. والشيء الثاني أن تعرف ما ينافي كماله الواجب. فإذا عرفت هذا وعرفت هذا اجتنبتهما، اجتنبت ما ينافيه من أصله، بمعنى يوقعك في الشرك الأكبر المخرج من الملة الذي ينطبق على أهله قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين، إلى غير ذلك من الآيات. فأنت تجتنب الشرك الأكبر بمعرفته فلا تأتيه، لأن هذا ينافي التوحيد بالكلية ولا ينفع معه عمل. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا عرفته اجتنبته. الثاني أن تعرف ما ينافي كماله الواجب، فإذا عرفته اجتنبته، فحينئذ تكون قد حققت التوحيد. إذا اجتنبت ما ينافي أصل التوحيد وما ينافي كماله الواجب حققت التوحيد بإذن الله تبارك وتعالى. وأنصحك أيها السائل الكريم المحب بأن تقرأ الكتب الآتية، تستعين بالله جل وعلا وتدعوه على أن يفهمك ما حوته فتعينك بإذن الله جل وعلا. فأولا اقرأ القواعد الأربع، ثانيا اقرأ الأصول الثلاثة، وثالثا اقرأ كتاب التوحيد، ورابعا اقرأ كشف الشبهات وتفهم فيها، تفهم فيها وتفهم معانيها، واقرأ عليها الشروح المعتمدة مثل فتح المجيد وتيسير العزيز الحميد والكتب التي استمدت منها، ومن آخرها تعليق سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على هذه الكتب طباعة طبع مؤخرا، فاقرأ في هذه الشروح النافعة تنتفع. وأما توحيد الأسماء والصفات على الوجه الصحيح فاقرأ الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية، واقرأ عليه الكتب الآتية مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، والأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، والكواشف الجلية على العقيدة الواسطية، والتنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، والروضة الندية على العقيدة الواسطية. اقرأ في هذه الكتب الذي يتيسر لك منها، فإنها نافعة بإذن الله تبارك وتعالى لك في توحيد الأسماء والصفات. وهكذا تعليق شيخنا الشيخ عبد العزيز على العقيدة الواسطية، وشرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمهم الله جميعا الأولين والآخرين. فحينئذ أيضا تحقق توحيد الأسماء والصفات بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا السؤال مهم جدا، مهم جدا، لأننا نحن نرى اليوم ونسمع من بعض من يقال عنه أنه تعلم ويدرس ويقع في أغلاط في هذا الباب. فنوصي أنفسنا وإخواننا بالقراءة الدائمة في شروح هذه الكتب والمراجعة الدائمة لها. كبار شيوخنا رحمهم الله كانوا إذا انتهوا من كتاب التوحيد يعيدونه، إذا انتهوا من الواسطية يعيدونها، ينتهون من القراءة في الأصول الثلاثة يعيدونها، يقرؤونها عليهم ما يسأمون. فإن كلما تكرر الشيء تقرر العلم به وتمكن الإنسان من العلم به. فأنا أوصي نفسي وإخواني جميعا بهذه الوصية، ليست لأحد دون أحد. فالإنسان إذا أراد أن يحقق التوحيد فإنه يجتهد في القراءة في كتبه وتفهمها وتدبرها وما يشكل عليه منها يسأل عنه، فإنه يحقق بإذن الله تبارك وتعالى. هذا سائل يقول: هل للجنب أن يقرأ آية الكرسي وآخر الآيتين من آخر آيتين من سورة البقرة والإخلاص والمعوذتين ويمسح بهم سائر جسده؟ لا، حتى يرفع الجنابة عنه يحرم عليه أن يقرأ القرآن ولو آية حتى يرفع الجنابة عنه. فإذا رفع الجنابة عنه قرأ، وأمر الجنابة بيده ولله الحمد، يستطيع يرفعه في لحظة بعد ما ينتهي من قضاء وطره يرفعه بالغسل، فحينئذ الأمر بيده ولا يجوز له أن يقرأ حتى يرفع الجنابة عنه. هذا يقول أحسن الله إليكم، هذا مهم جدا هذا السؤال: من الناس من لا يحرك لسانه بالذكر أثناء تأديته، ومنهم من يقوله بسرعة كبيرة، فما توجيهكم؟ أقول: الذي لا يحرك لسانه بذكر الله جل وعلا فوت على نفسه، وإن كان يذكر الله سبحانه وتعالى بالقلب بمعنى أنه يتفكر في الله في صفات الله جل وعلا وأفعاله الجميلة وآثار هذه الأفعال في الخلق التي تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى، فيتأمل في ذلك، هذا على خير، لكن أكمله وأعلاه كما قلت وأن يذكر الله جل وعلا بقلبه ولسانه، مواطأة القلب واللسان. ويليه في الرتبة الثالثة الذي ذكرناه بالأمس أن يذكر باللسان مع وجود غفلة في القلب، هذا أخف وأضعف الأحوال. وعلى كل حال أعلى أنواع الذكر ما تحرك فيه اللسان وواطأ فيه الجنان، ثم يليه ما كان بالقلب كما سأل السائل هنا، ثم يليه ما كان باللسان ولو حصل فيه شيء من الغفلة عند الإنسان في القلب. هذا فيما يتعلق بالذكر. لكن القراءة، قراءة القرآن، هذا يجرنا إليه لأنه يسأل أيضا عنه. بعض الناس نراه يفتح المصحف ويقرأ بعينيه، هذا لا يحصل له الأجر، لا بد من تحريك اللسان، لأن الله جل وعلا يقول: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني لك في صدرك وقراءته عليك. فإذا قرأناه اتبع قرآنه. فالقرآن لا يكتفى فيه بالنظر بالعين كما يفعل بعض الناس، يأتي بالحاملة هذه للمصحف يفتح المصحف أمامه وبعينه وهو ساكت، هذا لا. الدليل عليه ما سمعنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف تقرؤونه 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ألف لام حرف وميم حرف، ألف لام ميم. أما بالعين لا، فلا بد فيه من تحريك اللسان حتى يحصل الأجر، وبالله التوفيق. يقول: ماذا بشأن الذكر المقيد بعدد بقول سبحان الله بحمده 100 مرة لو استخدم لإحصائها السبحة أو غيرها لتحصيل العدد المطلوب؟ إذا كان لا يحفظ العدد يعد على يديه، فإذا كان لا يعد يستطيع الحصر والإتقان لا بأس، لا بأس. كالرجل الكبير ينسى ويسهو ويختلط عليه العدد، لا بأس أن يستخدم هذه السبحة يعد بها، لا بأس، لا بأس بذلك. وأما السؤال الأخير فيقول صاحبه: كيف ينمي العبد إخلاصه لله في العبادات بشكل عام وفي طلب العلم على وجه الخصوص؟ ينمي إخلاصه لله جل وعلا في العبادات بكمال المراقبة لله جل وعلا، ليعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه، والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين سبحانه وتعالى، والسميع العليم، السميع لأقوالنا والعليم بأفعالنا جل وعلا فيرانا. فأنت بكمال المراقبة تنمي الإخلاص. ما هو أنا أجبت؟ أجاب بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السائل يقول في العبادات بشكل عام، والجواب اسمعوا لجواب نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث يقول في جوابه لجبريل عليه الصلاة والسلام: قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، هذه الحالة الأولى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكمال المراقبة أن تعبده وأنت تراه، كأنك تراه أمامك أينما ذهبت، تراه أمامك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: تجده تجاهك، يعني أمامك. فإذا راقبت الله هذه المراقبة كأنك تراه أمامك، فهذا يبعثك على الإخلاص في العبادة. فإن لم تكن تراه أنت فاعلم يقينا أنه يراك وإن كنت لا تراه. وإذا كنت كذلك استحضرت قوله: والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، لزمت الخوف والحياء منه جل وعلا. الخوف أن يقبضك وأنت على الحال الردية، والحياء أن تقف بين يديه وتكون بمرآه سبحانه وتعالى الذي لا يعزب عنه شيء جل وعلا وأنت تعصيه، فيجلب هذا لك الخوف والحياء، خوف من الله وحياء من الله. فإذا استحييت من الله حق الحياء فأنت حينئذ قد حققت الإخلاص. فهذا في العبادات بشكل عام: تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالأول حال المحب والثاني حال الخائف. ترى حال المحب تستحضره أمامك دائما وأبدا معك تجاهك سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلنا لابن عمه ابن عباس رضي الله عنه: تجده تجاهك. فهذا حال والحالة الثانية أن تجزم يقينا أنه يراك فلا تغفل عنه، فإنه سيؤاخذك إن عصيت. نعم. أما في طلب العلم على وجه الخصوص فأنت تعرف نفسك، إن كنت تعلمت العلم لله لأجل أن ترفع الجهل عن نفسك وتنتفع في نفسك وتنفع الناس به فهذا لله، وإن كنت إنما تعلمته ليقال عالم فهذا نصيبك من هذا العلم، نعوذ بالله من ذلك. وإذا كنت تعلمته لتجاري به العلماء وتماري به السفهاء ولتصدر به المجالس ولتصرف به وجوه الناس إليك فهذا قد أوتيت حظك ونصيبك منه، وحينئذ تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه أو لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، لأن هذا العلم دين وهو نفيس، وإذا بذلته في تحصيل الخسيس ناسب أن يذلك الله يوم القيامة كما أذللت هذا العلم النفيس جزاء وفاقا، فأنت تذل هذا العلم وتطلب به الخسيس وهو نفيس فيذلك الله جل وعلا فلا يريحك رائحة الجنة، نسأل الله العافية والسلامة. فأنت تعرف ذلك من نفسك، إذا كان طلبك للعلم للذي ذكرنا أولا فهو لوجه الله، وإن كان للذي ذكرنا مؤخرا فعلينا جميعا إن وجدنا نحن وإياك في أنفسنا شيئا من هذا أن نبادر إلى علاجها، لأن هذا العلم العلم الشرعي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يطلب لينال به الدينار والدرهم، تنال به الدنيا، لأن الدنيا فانية وخسيسة، وهذا العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نفيس وشريف، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، يعني علم الشريعة، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، أن يجعلنا وإياكم ممن يطلب هذا العلم الشريف لوجهه الكريم تبارك وتعالى، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.